الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشك في الشرط. ذكرنا بأن السيد الوالد ذكر لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ لما ذكرناه من إطلاق الأدلة ولإصالة عدم الغفلة والسهو، وكذلك قاعدة التجاوز وما ذكر من الإشكالات أجاب عنها، نقلنا عبارته السابقة. إلا أننا قسمنا الشروط إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان الشرط شرطا عقليا مقوما لعنوان محققا لعنوان المأمور به. الثاني شرط شرعي للمأمور به. الثالث شرط شرعي لجزء من المأمور به. هذه هي أقسام الشروط، وهذه الشروط أيضا تارة يكون لها محل شرط الشرعي، تارة يكون له محل شرعي كالاستقبال كالستر ونحو ذلك وكالطهارة، وتارة لا يكون له محل شرعي. وعلى كل واحد منهما فإما أن يكون الشرط في مطلق العمل، في العمل مطلقة حتى في السكونات، وأخرى يكون شرطا في حال الاشتغال من دون السكونات. هذه هي أقسام الشروط. تفصيل ما أجمله السيد الوالد رحمه الله بناء على هذا التقسيم. أما القسم الأول فقد ذكروا بأن قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء العمل إذا كان الشك في وجود الشرط الشرعي المقوم لعنوان المأمور به، كقصد الظهرية، قصد العصرية، قصد المغربية، عشائية، الصبح ونحو ذلك، فإن هذا شرط عقلي يتحقق هذا الشرط بواقع قصدها، فإن كان الواقع موجودا قصدها يتحقق العنوان والمعنون، وإلا فلا تحقق له، فلا فائدة في جريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ فيه، فإنه يستلزم اللغوية حينئذ، فإما هو موجود بالواقع القصدي وإما غير موجود. الأثر قاعدة التجاوز وإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لا يجدي نفعا حينئذ، هذا ما ذكروه فيه. فهذا لا أثر لجريان قاعدة التجاوز في أثناء العمل إذا كان الشك في مثل هذا الشرط، أي الشرط العقلي المقوم لعنوان المأمور به محقق لعنوان المأمور به. هذا ما ذكروه. قاعدة الفراغ أيضا لا تجري، باعتبار أن قاعدة الفراغ إنما تجري بعد العمل، صحة العمل، لا أنه تجري قاعدة الفراغ في شيء لم نعلم بتحققه. فمثلا لو صدر من إنسان فعل لا يعلم بأن هذا الفعل هل هو صلاة أو رياضة، لا يمكن بإجراء قاعدة الفراغ نحكم بصحة هذا ونقول بأنها صلاة، فإن قاعدة الفراغ لا تثبت كون هذا العمل صلاة. هذا ما ذكروه. فلا قاعدة التجاوز تجري ولا قاعدة الفراغ. ويمكن الجواب عن ذلك. أما مقولة المعروفة من أنه الشروط الشرعية عقلية بالمعنى الذي ذكروه لا يتعلق بها جعل وتعبد شرعي لاستلزامه اللغوية، هذه مقولة لا صحة لها. قد ذكرنا مرارا وكرارا أن الأمور العقلية أيضا ربما يترتب عليها أثر شرعي، فيمكن يتعلق بها التعبد والجعل الشرعي. من قال بأن هذه قاعدة كلية، كل ما هو مثل هذا الشرط الذي ذكرناه، الشرط العقلي الذي محقق للمأمور به محقق للعمل، لا يتعلق به تعبد شرعي ولا جعل شرعي لاستلزامه اللغوية إذ لا أثر له؟ من قال بهذه المقولة؟ فإنه ربما يترتب عليه أثر لو علقنا به الجعل الشرعي، ففي المقام نجري قاعدة التجاوز ونحكم بصحة العمل، نجري قاعدة الفراغ ونحكم بصحة العمل بعد الفراغ حينئذ. هذا هو أثر شرعي تعلق بالتعبد الشرعي، فلما نقول بأن التعبد لا يتعلق به؟ هذه مقولة يعتمد عليها كثيرا من الأصوليين في مباحث الأصولية السابقة، وذكرنا بأنها لا صحة لهذا ولا كلية لهذا. ثانيا، أن النية التي يمكن أن يكون النزاع فيها نية الظهرية، نية العصرية، نية الصلاة المغربية ونحو ذلك، تارة يكون المراد منها النية هي نية العنوان المحقق للمعنون، لتحقق المعنون والمأمور به المعنون. هذا صحيح لا يمكن أن يتعلق، أن يجري فيه قاعدة التجاوز، باعتبار أن هذا لم يكن عمل، شك في الامتثال حينئذ، لم يصدر منه صلاة حتى نشك في وجود هذا الشرط وعدم وجوده فنجري قاعدة التجاوز ونحكم بوجود هذا الشرط. صحيح هذا، لكن هذا عادة كل إنسان يدخل في عمل ذو أجزاء، مركب من أجزاء وشروط، حينئذ إذا دخل في هذا العمل يمكن أن يتحقق منه، يحصل له شك في أنه هل نوى لهذا الظهرية، للظهرية نوى للعصرية، يمكن إجراء قاعدة التجاوز، لأنه أذكر كما ورد في الصحيح، فما ورد في الصحيح من أنه أذكر في أثناء العمل يجري في المقام أيضا، إلا في مورد واحد وهو ما إذا كان ذاهلا بالكلية لم يعلم بما يصدر منه أبدا، وهذا نادر، فرد نادر. وإلا العادة أن الإنسان الذي يدخل في عمل له أجزاء وشروط مركب من هذه، إذا ذهل، إذا غفل، إذا شك في أثناء العمل يمكن أن نجري، لأنه أذكر حين دخوله في العمل، فيمكن إجراء القاعدة ولا إشكال فيه، إلا في مورد واحد وهو ما إذا كان ذاهلا عن نفسه بالكلية ولم يعلم ما يصدر منه شيء، ما يصدر منه، فإن جريان القاعدة هذا غير صحيح، وهذا نادر. هذا أولا. ثانيا، إن كان المراد من النية قصد القربة وليس قصد المعنون، تحقق العنوان وتحقق المعنون، قصد القربة، حينئذ النزاع في قصد القربة معروف. هل هو قصد نية القربة وقصد القربة شرط عقلي وأخذ في الشرع بمتمم الجعل، أم أنه ليس شرط أو شرط شرعي؟ فنزاع في هذا. قد تقدم سابقا في بحث الواجبات التعبدية هذا البحث، هل أن قصد القربة شرط عقلي أم أن قصد القربة شرط شرعي؟ صحيح أن العقل يحكم بأن العبد لا بد أن يأتي بالأمر بداعي القربة، هذا صحيح، لكن بمتمم الجعل أخذناه في ضمن الشأن هذه وهو صحيح. فإن قلنا بأنه من الشرط الشرعي ولو بمتمم الجعل، فإنه يمكن إجراء قاعدة التجاوز فيه ولا إشكال فيه، فهو والجزء على حد سواء، أنه يشك في أثناء العمل هل دخل في الصلاة بقصد القربة أو لا، فحينئذ نجري بالنسبة إليه قاعدة التجاوز ولا إشكال فيه. هذا هو الذي يجري فيه، كما يجري في الجزء يجري في مثل هذا الشرط الشرعي أيضا، وتجري أيضا قاعدة الفراغ لو شك بعد العمل في صحة العمل من ناحية فقد هذا الشرط، تجري قاعدة الفراغ ونحكم بصحة صلاته. فما الفرق بينهما حينئذ؟ إلا أن يستشكل من أن هذا القصد ليس له محل شرعي، فإذا لم يكن محل له محل شرعي، صدق التجاوز، صدق المضي عليه صعب، لا يصدق عليه. إن صدق التجاوز بناء على رأيهم من أن التجاوز إنما يصدق على شيء إذا كان للشيء محل شرعي، صدق المضي لا يمكن إلا إذا كان له محل شرعي، والمفروض أن هذا لم يكن له محلا شرعيا. لكن يمكن الجواب عنه بما ذكره السيد الوالد سابقا، من أن ثبوت المحل الشرعي تبعا للمشروط، فإن هذا شرط يتبع المشروط حينئذ. فمعناه أنه دخلت في الصلاة وأن أول جزء منه هل كان هذا مع قصد القربة أو لا، يثبت له محل شرعي يمكن إجراء قاعدة التجاوز بناء على رأيهم من أنه يشترط في قاعدات التجاوز وجود محل حتى يصدق عليه، محل شرعي حتى يصدق عليه بأنه مضي ويصدق عليه بأنه تجاوز. فمحل هذا الشرط يتبع محل المشروط، فكل مشروط له محل فيكون لهذا الشرط أيضا محل من هذه الناحية، فلا إشكال فيه. هذا إذا قلنا بأن قصد القربة ونية القربة شرط شرعي، وإن كان أصله عقليا لكن بمتمم الجعل أخذناه في ذلك. وأما إذا قلنا بأن قصد القربة ونيتها إنما هو حكم عقلي وليس شرطا شرعيا، العقل يحكم بأن على العبد أن يأتي بما أمره المولى بداعي القربة وليس للشرع له دخل، ولا يمكن أن يأخذ هذا في نفس الدليل وفي نفس الأمر لاستلزامه الدور كما تقدم سابقا. فحينئذ الإشكال نفس الإشكال الذي ذكرناه في القسم الأول، من أن مثل هذا القصد إذا كان أمرا عقليا لا يتعلق به جعل شرعي لأنه محقق للمأمور به فيستلزم اللغوية. والجواب نفس الجواب الذي ذكرناه، من قال بأنه لا يتعلق بالأمر العقلي بالمعنى الذي ذكره، أي ما إذا كان محققا للعنوان المأمور به أو للمعنون لا يتعلق به جعل وتعبد شرعي، إذ يتعلق به ويثبت هذا يترتب عليه الأثر من صحة العمل وفساده، فيمكن إجراء قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز بالنسبة إليه ونحكم بصحة العمل. فما ذكروه في القسم الأول يجري في المقام، إلا إذا عد العرف أن الشك في قصد القربة شك في الامتثال، حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ ولا تجري قاعدة التجاوز أيضا، لأن قاعدة الفراغ لا تثبت أن هذا العمل هو مما امتثل به أو هو نفس هذا الأمر عمل مأمور به. هذا صحيح، هذا كله ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني من الشروط، ما إذا كان الشرط شرعيا، وهذا أيضا على أقسام كما عرفتم، تارة يكون له محلا شرعيا وأخرى لا يكون له محل شرعي، وعلى كل واحد منهما فإما أن يكون هذا في شرطا للعمل مطلقا، وإما أن يكون حتى في حال السكونات، وإما أن لا يكون إلا في حال الاشتغال. هذه هي الأقسام. لا ريب ولا إشكال في جريان قاعدة الفراغ إذا كان الشك في صحة العمل من ناحية فقد هذا الشرط مطلقة، لأنه لا فرق بين هذا الشرط والجزء، فكل عمل بعده إذا شك المكلف في صحته وفساده من ناحية فقد جزء أو من ناحية فقد شرط تجري قاعدة الفراغ، بلا فرق بين أن يكون ذلك سببه فقد الجزء أو فقد الشرط، فحينئذ قاعدة التجاوز تجري ولا إشكال فيه، من الفراغ تجري ولا إشكال فيه. من هذه الناحية إطلاقات الأدلة تشمل كما تجري في الأجزاء تجري في الشروط أيضا مطلقة، هذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فإن كان للشرط محلا شرعيا كما بالنسبة إلى الطهارة والصلاة، فالمستفاد من قوله تبارك وتعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، معناه أنه أثبت محلا شرعيا للطهارة الحدثية، إذ لا بد أن تكون الصلاة مع الطهارة، فلا بد أن تكون الطهارة مقدمة له. وكذلك بالنسبة إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن هذه قبل هذه مستفاد بأنه هنا لا بد أن يكون محلا قصد الظهر أو تحقق الظهر قبل العصر، تحقق المغرب قبل العشاء فله محل شرعي. حينئذ هذا يتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليه ولا إشكال فيه. من هذه الناحية نشك في أنه هل قصد، هل تحققت الطهارة بالنسبة إلى هذه الصلاة التي بيده، تجري قاعدة التجاوز ونحكم بصحة الأجزاء التي أتى بها ويلحق بها الأجزاء التالية، أي يصح مجموع العمل من حيث المجموع، فلا إشكال فيه من هذه الناحية. لا فرق بين الشك في الجزء إذا كان له محل شرعي والشك في الشرط إذا كان له محل شرعي، إلا أن يقال من أنه بناء على جريان قاعدة التجاوز إنما نصحح الأجزاء التي أتى بها، وأما الأجزاء التي لم يأت، اللاحقة التي لم يأت بها، لا تجري قاعدة التجاوز. فمن أين نحكم بصحة الأجزاء اللاحقة التي لم يأت بها بعد؟ فحينئذ لا تجري قاعدة التجاوز إلا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة. أما الأجزاء اللاحقة لا بد من تجديد الطهارة إن كان ممكنا، وإلا يبطل العمل. لكن يمكن الجواب عنه من أنه إذا صح جزء العمل المركب صح مجموعه أيضا، فإجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء التي أتى بها صلاة الظهر وصلاة العصر وكذلك الأجزاء التي أتى بها شك في طهارتها، نحكم بصحتها وقاعدة التجاوز، فنحكم بصحة تلك الأجزاء من حيث المجموع حينئذ، فنحكم بصحة العمل كاملا. هذا هو الإشكال والجواب. إلا أن الكلام ليس في هذا، الكلام في أن الأثر المترتب على قاعدة التجاوز ما هو؟ هل أن الأثر الذي يترتب على إجراء قاعدة التجاوز صحة العمل هذا ولو بالنسبة مطلقة ولو بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة؟ فنحكم بصحة الصلاة هذه التي شك في طهارتها ونجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل، وحينئذ يجوز له أن يأتي بصلاة أخرى بصلوات أخرى مع هذه الطهارة التي جرى فيها قاعدة التجاوز. هذا هو الاحتمال الأول. ونحكم بصحة الظهر بصحة العصر إذا شك في أنه أتى بالظهر قبل ذلك ولا حاجة إلى الإعادة، أي إعادة الظهر بعد العصر، فنحكم بصحة العصر ولكن لا حاجة إلى إعادة الظهر، وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء. هذا هو الرأي الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه نحكم بصحة العمل الذي هو فيه فقط، فنحكم بصحة العصر إذا شك في أنه هل أتى بالظهر قبل العصر، فنحكم بصحة العمل هذا، وأما أنه بعد العصر لا بد أن يأتي بالظهر صلاة الظهر، نحكم بصحة العشاء إذا شك في وجود المغرب وتحقق المغرب قبل العشاء، ولكن بعد العشاء يجب عليه إتيان المغرب، إعادة المغرب، إذ أن هذا العمل إنما قاعدة التجاوز تثبت صحة من العمل الذي هو فيه، أما أنه يثبت جميع الآثار فليس الأمر كذلك. ففي الصلاة إذا شك في طهارتها نحكم بصحة الصلاة هذه، ولكن يجب عليه التوضؤ والطهارة للصلوات الأخرى التي يأتي بها. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه نجري قاعدة التجاوز ولكن نحكم بالنسبة إلى الأجزاء السابقة فقط، أما الأجزاء اللاحقة فلا بد أن يأتي بطهارة حينئذ، فإن أمكن أن يأتي بالطهارة في أثناء العمل فهو، وإلا فلا، وإن لم يمكن فعليه إعادة الصلاة. هذه هي الاحتمالات الموجودة. الاحتمال الأول أن يثبت بقاعدة التجاوز التحقق المشروط، تحقق الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى الصلوات الأخرى التي يريد أن يأتي بها بعده، ولا حاجة إلى إعادة المغرب ولا إلى إعادة الظهر بعد العصر وبعد العشاء. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد قاعدة التجاوز إثبات صحة العمل الذي هو فيه فقط، أما بالنسبة إلى غير ذلك فلا بد من تحصيل الشرط. الاحتمال الثالث أن يكون بالنسبة إلى الأجزاء السابقة دون الأجزاء اللاحقة التي لم يأتي بها بعد، فإن أمكن إتيانها مع هذا الشرط فهو، وإلا يجب عليه الإعادة. هذه هي الاحتمالات. وسبب هذا الاحتمالات هو الرجوع إلى النزاع المعروف في أن هذه القاعدة، أي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، هل هما إمارتان أم أنهما من الأصل التنزيلي؟ أما كونهما أصل غير تنزيلي فلم يحكم به أحد. أحد الأعلام يقول سخيف القول به، سخيف جدا. فإما أن تكون من الإمارات وإما أن تكون من الأصل التنزيلي، وقد ذكرنا هذا النزاع في بداية البحث، فقلنا بأنه لا ثمرة عملية بالنسبة إلى القول بأنهما من الإمارة أو أنهما من الأصل التنزيلي، إلا ما قيل سابقا من أن الإمارة حجة في مثبتاتها ولوازمها، فبناء على كونهما إمارة تثبت صحة هذا العمل مطلقة، تثبت وجود الشرط مطلقة حتى بالنسبة إلى الأعمال الآتية. وأما إذا قلنا بأنه أصلا تنزيلي فلا بد من الاقتصار على المورد المتيقن. قلنا بأن هذا نزاع لا ثمرة عملية فيه، وحينئذ نحن نرجع إلى الأدلة التي وردت في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. فإن استفدنا بأنها تثبت الاحتمال الأول فنحكم بوجود الطهارة، ويصح له أن يأتي بالصلوات الأخرى من دون تحصيل طهارة جديدة إلا إذا كان هناك نقض للطهارة. وإذا صلى العصر وشك بأنه هناك صلاة الظهر قبل ذلك أو لا، نحكم بقاعدة التجاوز قاعدة الفراغ بصحة ذلك، ولا حاجة إلى إعادة الظهر ولا حاجة إلى إعادة المغرب. لكن الاحتياط يقتضي أن نأخذ بالاحتمال الأخير، أي نحكم بصحة الأجزاء السابقة، وأما بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة فإن أمكن تحصيل الشرط في أثناء العمل بأن يتوظف في أثناء العمل من دون فعل كثير فيتعين عليه ذلك، وإلا يحوط أن يتم هذا العمل ثم يأتي بهذا العمل ويعيد هذا العمل. هذا بالنسبة إلى الشروط الشرعية التي لها محل. وأما الشروط الشرعية التي ليس لها محل، نزاعهم يرجع إلى ما ذكرنا من أن قاعدة التجاوز لا تجري في الشرط الذي لم يكن له محل شرعي، لعدم صدق عنوان التجاوز، لعدم صدق عنوان المضي فيه، وذكرنا الجواب عن ذلك سابقا، وقلنا بأنه لا حاجة إلى ذلك، وأن محل هذا الشرط يتبع محل المشروط ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني، وسيأتي القسم الثاني.